بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب. قال ابن أجر الروم رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الكلام وأقسامه ذكر الإعراب لأنه المقصود. تقدم معنا في تعريف علم النحو: هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فهذا الباب هو المقصود. وبوب أهل العلم كتبهم كما جرت عادة المصنفين أن يفصلوا كتبهم إلى أبواب للتسهيل على الطالب، بحيث إذا أراد مطالعة مسألة من المسائل وجدها في بابها، وتنشيطا له متى ما ختم بابا أن يدخل في الآخر، وجمعا للعلم. فإذا كان العلم مفرقا صعب ذلك على طالب العلم، ولكن أهل العلم رحمهم الله جمعوا العلم وسهلوه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وقوله الإعراب بكسر الهمزة لأن فتحها من يسكن البادية، الأعراب. وقبل أن ندخل في شرح كلام ابن آج الروم فتعريفه لغة سيأتي، تعريف الإعراب لغة سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف أهل هذا الفن في تعريفه اصطلاحا، فذهب جمهورهم إلى أنه لفظي، وذهب أبو حيان وتبعه تلميذه ابن آج الروم إلى أنه معنوي. فعرف الجمهور الإعراب بقولهم: ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حرف أو حذف. والأمر كما سيأتي معنا سهل، فمن ناحية النطق لا ثمرة لهذا الخلاف، فتقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وإنما من ناحية الإعراب فتقول: جاء زيد، فتقول زيد فاعل مرفوع بالضمة. هذا مذهب الجمهور. ومذهب أبي حيان وسار عليه تلميذه ابن جرو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قلنا هذا الخلاف لأن الشارح أشار إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. الإعراب له معنى في لغة العرب وله معنى في اصطلاح النحاة، والمعنى اللغوي أعم غالبا، لأن علماء الفن يصطلحون على تعريف يدخلون عليه قيودا فيكون أخص. قال: أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. هذا من معانيه. أوصل بعضهم معاني الإعراب لغة إلى 12 معنى، جمع بعضها في بيت: بيان وحسن، انتقال، تغير، وعرفان. الإعراب في اللغة تعقل. فالإعراب يقول الشارح: الإظهار والإبانة. إظهار الشيء إعرابه وإبانته. تقول: أعربت عما في نفسي، أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. إذن الإعراب من معانيه في اللغة الإظهار والإبانة. أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: والثيب تعرب عن نفسها، أي تبين. وأما معناه في الاصطلاح، في اصطلاح علماء النحو، فهو ما ذكره المؤلف وهو ابن آج الروم سار على قول شيخه أبي حيان في أن الإعراب معنوي بقوله: تغيير أواخر الكلم إلى آخره. والمقصود أي من هذا التعريف، والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم. أي المراد لما قال تغيير أواخر الكلم ليس المعنى أن آخر الكلمة يتغير، جاء زيد بمعنى أن الدال من زيد يتغير، لا، وإنما المراد تغيير الأحوال، أحوال أواخر الكلم. والمراد بتغيير الأحوال بارك الله فيكم تغير هذه الحركات من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى ما هو معلوم. فالعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، الرفع أو نصب أو خفض أو جزم. قال: ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير كما تقدم، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، زيد، التغير هنا في حال هذه الكلمة لا في آخرها، آخر الكلمة باعتبار الحرف. علم النحو يبحث في أواخر الكلمات العربية، علم الصرف يبحث في أوائلها وأواسطها. لما قال هو تغيير أواخر الكلم أخرج علم الصرف على الأوزان فعولة إلى غير ذلك من الأوزان، متى يكون أول الكلمة ها هنا في الفعل مضموما، ما حركة وسطه إلى غير ذلك، فهذا يبحث فيه في علم الصرف. علم النحو يبحث في آخر الكلمة، ولهذا قال: فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما. حقيقة مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، وحكما تكلموا أعني علماء الفن في مثل هذا، قالوا مثلا يد، هذه يد، أصل الكلمة يدي فحذفت لام الفعل تخفيفا، ومنهم من قال اعتباطا. وهذه بارك الله فيكم هي أقوال نحاء، لما لم يجدوا على القياس قالوا حذفت اعتباطا، ومنهم من قال أي تخفيفا. ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد ذكر فائدة من أحب أن يرجع إليها يرجع، والأمر سهل، والأمر سهل. قال: ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. علم النحو يبحث في أواخر الكلمات حال التركيب، حال التركيب هي قواعد، هذه القواعد حال التركيب. لذا قال بعض الشراح: بعد أن كان موقوفا قبل التركيب. تقدم معنا كلمة زيد، هذه لا علاقة لها بالنحو، من ناحية زيد هل هو مرفوع أم منصوب أم مخفوض، لابد من إدخال عامل عليه. فالقاعدة مثلا في لغة العرب أن الفاعل مرفوع، فإذا جاء زيد فاعل كان مرفوعا، سنرفع زيد، جاء زيد. القاعدة أن المفعول به منصوب، فإذا جاءت هذه الكلمة زيد مفعولا به كانت منصوبة، نصبتها، رأيت زيدا، وهكذا في الجر كما هو معلوم. يقول: هذا التحول وتغيير أواخر الكلم ما موجبه؟ ابن أجر الروم في متنه يقول: لاختلاف العوامل. كلمة زيد نراها مرفوعة في جملة، مخفوضة في أخرى، منصوبة في أخرى، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا التغيير في آخر وفي حال آخر زيد هو الإعراب. قال: ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها، إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها، وهلم جرا. مثلا إذا قلت حضر محمد، فعل وفاعل، فمحمد مرفوع، لماذا؟ قال: لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية. حضر محمد، حضر فعل، والفعل لابد له من فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، لذا رفعنا محمد. قال: وهذا العامل هو حضر، فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب، رأيت محمدا، رأيت فعل وفاعل ومحمدا مفعول به. القاعدة في لغة العرب أن المفعول به منصوب، محمد هنا سننصبه. لماذا نصبناه؟ لوجوده في هذا الأمر الذي اتفق والعرب يجعلون القاعدة أن المفعول به منصوب، ولكما ذكر لتغير العامل. قال: فإن قلت رأيت محمدا تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. عندنا فعل وفاعل، إذن مفعول به ولهذا نصبنا. قال: يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. فالباء أخذناها أنها من حروف الخفض ومن حروف الجر. إذا دخلت الباء هذا على الكلمة دلت أن الكلمة هذه إيش؟ اسم. الباء هذه تعمل عمل في هذه الكلمة وهو الجر أو الخفض. تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير. هذا يوضح معنى كلام ابن أجروم، هو تغيير أواخر الكلم. قد يتبادر للذهن أن ابن أجروم يريد تغير آخر الكلمة باعتبار حرفها، المراد حال آخر الكلمة الذي هو الإعراب، الذي هو الإعراب. قال: وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، وأن الذي تغير هو أحوال آخرها، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول حضر محمد، ومنصوبا في المثال الثاني رأيت محمدا، ومجرورا في المثال الثالث حظيت بمحمد. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه، تقدم معنا. هذا التغيير هو الإعراب، هذا هو درسنا. والإعراب كما تقدم تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. الجمهور جعلوا الإعراب هو نفس الحركة، نفس الحركة هي الإعراب عند الجمهور. أبو حيان ومن معه جعلوا الحركة علامة ودلالة على الإعراب. ولهذا من ناحية الكتابة والنطق في الكلمة لا أثر لهذا الخلاف، لكن من ناحية الكلام عند الإعراب مرفوع بالضمة، هذا مذهب الجمهور، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا قول أبي حيان وابن أجروم. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم أي أحوال أواخر الكلم لأجل العوامل الداخلة عليه. قال: ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. قول ابن أجروم أواخر الكلم أراد الاسم المتمكن أو الاسم الخالص والفعل المضارع، لأن الفعل الماضي والأمر مبنيان وكذا الحروف حروف المعاني. واضح؟ يعني الاسم الخالص سيأتي معنا إن شاء الله هو المعرب، والفعل المضارع معرب. عندنا إما إعراب وإما بناء، فالإعراب يكون في الاسم المتمكن أو الاسم الخالص وفي الفعل المضارع، والبناء عندنا في الفعل الماضي والأمر والحروف التي هي حروف المعاني، هذه تحفظ. قال: ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فالإعراب يدخل على الأسماء والأفعال، والمراد بالأفعال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وهذا سيأتي معنا. قال: الفعل المضارع، تقدم معنا تعريف الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. شاهدنا يسافر، شاهدنا يسافر، فيسافر فعل مضارع، وعرفت أن الفعل المضارع معرب إذا لم يتصل بآخره شيء، فهنا سيكون مرفوعا لتجرده من عامل يقتضي النصب. لو أتينا بلن، لن يسافر إبراهيم، أو عامل يقتضي جزمه، لم يسافر إبراهيم. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العام بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم، وهذا هو الإعراب، تغيير أواخر الكلم. هنا كما أن الإعراب يكون في الاسم الخالص يكون في الفعل المضارع، يسافر إبراهيم مرفوع، لن يسافر منصوب، لم يسافر مجزوم. هذا التغير من الرفع إلى النصب إلى الجزم ما موجبه؟ العامل الذي دخل، ففي الأول لتجرده عن العامل في حالة الرفع، في حالة النصب لدخول عامل يقتضي النصب، في حالة الجزم لدخول عامل يقتضي الجزم. فالتغير من الرفع إلى النصب إلى الجزم هو الإعراب، واضح هذا؟ قال: واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري، وهذا بالتتبع والاستقراء. فأما اللفظي، ابن أجرم ماذا قال؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الاسم المتمكن أو الفعل المضارع. الموجب لهذا التغيير هو لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، لفظا ظاهر وتقديرا سيبينه كذلك في هذا التقسيم. فهو يقول إن التغير هذا ينقسم إلى قسمين، لفظي ملفوظ به واضح ظاهر بين، وتقديري أي أنه مقدر. ثم عرف اللفظي فقال: فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، لا يمنع من النطق بالحركات مانع، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، سواء كان في النطق أو الكتاب ما يمنع، كما رأيت في حركات الدال من محمد، حضر محمد، رأيت محمدا، حظيت بمحمد، وحركات الراء من يسافر، يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، لم يسافر إبراهيم. إذن التغيير اللفظي ما كان ملفوظا به ظاهرا، ما لا يمنع من النطق به مانع، لأن هناك موانع للنطق كما ستأتي. اللفظي ظاهر كما في الكلمات هذا. وأما التقديري أي ما كان مقدرا، فهو ما يمنع من التلفظ أي بالحركة به مانع، أي لا ينطق ولا يكتب وإنما ينوى، وإنما ينوى من تعذر أو استثقال أو مناسبة. إذن عندنا ثلاث موانع، ثلاث موانع: تعذر، استثقال، مناسبة. التغيير أو التغير التقديري هذا ما يمنع من التلفظ به. احنا أخذنا أن الإعراب هو مثلا على قول الجمهور نفس الحركة، فإذا كانت الحركة هذه ظاهرة من ضم إلى مثلا إلى خفض إلى نصب إلى جزم إلى جر باعتبار الفعل والاسم، هذا ظاهر لم يمنع من النطق بهذه الحركة مانع. فيه موانع تمنع ظهور هذه الحركة، هذه الموانع أخذها العلماء، علماء النحو، من التتبع والاستقراء، وذكروها أنها ثلاثة: تعذر، وسيأتي إن شاء الله تعريفه، أو استثقال تكون ثقيلة، يعني تعذر تستحيل ما تستطيع تنطق الحركة، وتستثقل أي أنها استثقال أي أنها ثقيلة قد تظهر لكنها ثقيلة، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة كما سيأتي معنا. قال: تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فعل مضارع. طيب الفعل المضارع تقدم معنا أنه معرب بخلاف فعل الأمر والفعل الماضي، فيقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، والفتى مرفوع لكونه فاعلا، يعني هنا حصل العوامل هذه، والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل اللي هو الفتى المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمة. انظر عندنا يدعو فعل مضارع مرفوع، والفتى فاعل والفاعل مرفوع، والقاضي وغلامي معطوفان على الفتى والمعطوف على المرفوع مرفوع، ومع هذا إيش قال؟ لا تظهر حركة الإعراب. إذن هنا تقديري سيأتي، قال مرفوعان لأنهما معطوفان على الفتى المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعذرها في الفتى. الفتى جاء الفتى، الفتى فاعل، والقاعدة في لغة العرب أن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أين الضمة؟ هنا لتعذرها، استحالة ظهور الحركة، منع مانع من ظهور الحركة، منع مانع من ظهور الحركة. قال وثقلها في يدعو وفي القاضي، صعوبة ظهور الحركة ثقيلة، ولسان العربي لسان معروف سلس خفيف، فتقول يدعو القاضي ثقيلة، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامه فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر قلنا استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، فيتعذر على اللسان ظهور الحركة عليه. الثقل صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، فيثقل على اللسان ظهور الحركة عليه، تظهر الحركة لكن مع ثقل ومشق. والمناسبة وجود حركة لازمة في آخر الاسم لمناسبة اسم آخر متصل به، كالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، فسميت الحركة التي قبل الياء حركة المناسبة. قال وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي، وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان، وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. إذن بارك الله فيكم، التقدير ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، فتحفظ تعريف كل واحد، وسيأتي إن شاء الله معنا. أكتفي بهذا المقدار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. وما تقدم من التعاريف يحفظ، والدرس الآخر يكون مزيد إيضاح بإذن الله تعالى. تفضلوا، بارك الله.